قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون قال رحمه الله: يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها: وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني، بقوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا، وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة. دنيئة لأنها سميت الدنيا، فانية كل من عليها فان وهي فانية، زائلة لا محالة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبعد أن أبان حال الدنيا وحقارتها قال: وما عند الله خير وأبقى. ومن شرح هذه الآية وتفسيرها، من شرح هذه الآية وبيانها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. والصوت هو عصا، عصا، فموضع العصا في الجنة، وغالبا يطلق الصوت على العصا الصغيرة، موضع تلك العصا الصغيرة في الجنة خير من الدنيا وما عليها. هذا في بيان ما عند الله خير وأبقى. هذا خير، الحديث المذكور دليل لكلمة خير، وأما كلمة أبقى في الآية فقول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، مرادفة لهذه الآية. وقول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، مرادفة للآية الأولى: ما عند الله خير. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا دليل مرادف لقوله وأبقى، لا يبغون عنها حولا، أي أنها باقية ليست فانية، وأنها دار قرار لا دار زوال. قال الله عز وجل في ذكر نصيحة مؤمن آل، موعظة مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. متاع، وهذا مرادف لقوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وقول الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع. كل هذه التي زينت للناس ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع والله عنده حسن المآب. أول الآية مرادف لقوله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وآخرها وما عند الله خير، يرادف وما عند الله خير وأبقى. وقول الله سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا من حيث أنها متاع، تبين قول الله عز وجل فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يتزين بها الإنسان وتتزين له وتتبهرج له فهي متاع. وقوله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ترادف آخر الآية وما عند الله خير وأبقى. وقول الله سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذا يرادف أنها متاع وأنها زوال، أنها إلى زوال وانتهاء. وما بعد ذلك من قوله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، هذا يرادف الآية الأخيرة وما عند الله خير وأبقى ومغفرة من الله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا متقرر ومتعقل في قلوب وعقول من قال الله سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون، متقرر ثابت في قلوب المؤمنين أولي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. وما عند الله خير وأبقى، فاشتمل في هذه الآية بعد أن أبان حقارة الدنيا وزوالها أبان عنها شيئين، حقارتها، ومع حقارتها هذه الحقارة غير باقية وغير مستمرة بل زائلة فانية، كل من هي فانية وكل من عليها فان. ثم أبان بعد ذلك خيرية ما عند الله وبقاءه مقابل حقارة الدنيا وزوالها، أتبع ذلك بخيرية ما عند الله وفضل ما عند الله ومقابل فناء الدنيا ببقاء الآخرة. فمتاع الدنيا لا يقابل خير الله في الآخرة وعطى الله للمؤمنين في الآخرة إلا من باب المسميات، وأن هذه دار وتلك دار، وإلا فموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وتأمل ما على الدنيا من أشياء تبهر العقول، كما ذكر الله عن قوم قارون كيف انبهروا بشيء يسير منها، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء العصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون، خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أبهرهم أبهة قارون فكيف بغيرها من كنوز الدنيا وممالك الدنيا ومتاع الدنيا وما يتهالك عليه العباد ويتقاتلون عليه ويضيعون دينهم من أجله، يبيع دينه بعرض من الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض، عرض يسير منها فقط، يسير منها. فعظم حقيرا وأضاع كثيرا. أي وثواب الله خير من الدنيا وهو باق سرمدي، فلا تقدم الفاني على الباقي، وأيضا لا تقدم الحقير على الخير، لا تقدم القليل النظر اليسير على الكثير العظيم. هذا من العجلة الممقوتة المحرمة لصاحبها، هذا من الخذيلة. أسوأ عجلة أن يستعجل الإنسان طيباته في حياته الدنيا ويستمتع بها على ما فيها من النكد، كما ذكر الله في سورة الأحقاف، وأن يضحي بعمر طويل وخير كثير وبقاء عظيم بنزر يسير. موضع الصوت أكبر منه. هذا من الخذيلة ومن الحرمان. فلا تقدم الفاني على الباقي. ولهذا قال وثواب الله، أي وثواب الله الباقي. ولهذا قال للذين آمنوا، وهذه الخيرات وهذا البقاء العظيم كله مقيد لمن كان مؤمنا متوكلا على الله عز وجل، ليس لكل الناس. فهذا قيد عليه أدلته، كل أدلة القرآن على هذا القيد والسنة. وما عند الله خير وأبقى للكافر أبدا، خير وأبقى للمنافق أبدا، دنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولكن خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، اجتمع فيهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة به والتوكل عليه والاعتماد عليه، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات، آمنوا وتوكلهم على الله سبحانه والاستعانة به والثقة به، فيعينهم الله على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ولا شك أن الإيمان والتوكل على الله قربة إلى الله عز وجل، ومن تقرب إلى الله تقرب الله إليه. ولا شك أن الإيمان بالله عز وجل بما اشتمل عليه من معاني، والتوكل على الله عز وجل والثقة به والاعتماد عليه، هداية عظيمة. والله يقول الذين اهتدوا زادهم هدى، فيزداد خيره من حين إلى آخر. ولا يعني أنه معصوم وأنه لا يحصل له زلل ولا خطل أبدا، ولكن يعني ذلك أنه يزداد خيره ويؤمن خيره أكثر ويؤمن من شره أكثر. ثم قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وهذا ثناء آخر ووصف للمؤمنين المتوكلين أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ومفهوم ذلك أنهم غير معصومين من زلل لا يتعمدونه. إنكم تخطئون بالليل والنهار. ونذير هذا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. ونظير هذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالذي يجتنب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة هذا معرض لرحمة الله سبحانه وتعالى وتكفير ذنوبه وإكرامه بالجنة. وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذه من صفات المؤمنين المتوكلين أنهم أصحاب عفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فيحصل له غضب، ليس معناه أن المؤمن لا يغضب، يحصل له غضب ويستثار ويعتدى عليه ويؤذى بما يضيق صدره، ومع هذا يقابل تلك الأمور بالتوكل على الله واللجوء إليه والصبر على أذى الناس والعفو عمن يحسن العفو عنه. سجيتهم تقتضي الصفحة والعفو عن الناس، وليس سجيتهم الانتقام من الناس، صفتهم هذه السجية صفة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تقم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقم نفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت يبينه، والذي نعرف يده يمينه، يمينه وهنا بهذا اللفظ يبينه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا، وكانوا إذا قدروا عفوا. وهذا جميل، وهذا أيضا مر بنا في الصحيح، في كتاب الجهاد من الصحيح، صحيح البخاري، إبراهيم أثر صحيح عن إبراهيم كان المؤمنون يكرهون الذلة، ما يحب أن يستذل، وكانوا إذا قدروا عفوا. هذه صفة المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم، فإن إبراهيم من كبار التابعين. وفي الحقيقة الأمر لله سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وقد وعد الله المؤمنين بالعز. وإذا حصل للمؤمن شيء قدره الله عز وجل ليس ذلك في حقه ذل، بل ذلك في حقه ابتلاء، لأن الله قد قال في كتاب العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فحصل العزة لهذه الأصناف. إلهنا حفظكم الله.